أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرناه من أنه لا مانع ثبوتا من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي لا من قبل حكم العقل بقبح المخالفة القطعية العملية، وذلك لأن حكم العقل بذلك إنما هو حكم تعليقي لا تنجيزي ومعلق بعدم ورود الترخيص من قبل المولى. فإذا ورد الترخيص من قبل المولى نفسه فهو رافع لهذا الخوف بارتفاع موضوعه، فإن العاقل إنما يحكم بقبح المخالفة القطعية من باب أنها معصية لله تعالى وظلم وتخفيف لحق العبادة. فأما إذا أذن المولى فيها ورخص فعندئذ لا تكون هذه المخالفة معصية له وظلما، بل لا تكون مخالفة، فإنها موافقة للحكم الترخيصي. فمن أجل ذلك لا يكون حكم العقل بقبح المخالفة مانعا عن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي. ولا يكون هناك مانع آخر وهو وجود المضادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لما ذكرنا من أنه لا مضادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة العمل. فأما في مرحلة الاعتبار فلا تتصور المضادة بين اعتبارين، فمن أجل ذلك لا تكون الحكم الواقعي، لا يكون الحكم الظاهر مضادا للحكم الواقعي لا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة العمل. فمن هذه الناحية أيضا لا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي. فهل هناك مانع آخر عن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي جميعا، أو ليس هناك مانع آخر؟ قد يقال كما قيل أن المانع الآخر موجود، وهو أن الملاك الحكم الواقعي الملزم المنجز بالعلم الإجمالي خاصة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى تفييت هذا الملاك، تفييت الملاك الملزم المنجز المتمثل في المصلحة الإلزامية أو المفسدة الإلزامية، وجعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى تكفية هذا الملاك الملزم المنجز، وهو قبيح بحكم العقل، فإذا كان قبيحا فلا يمكن للمولى جعل الترخيص الظاهري في تمام أطراف العلم الإكمالي المؤدي إلى هذا الخطف. ولكن الجواب عن ذلك قد ظهر مما تقدم، فإن حكم العقل بقبح تقييد الملاك الملزم كحكمه بقبح مخالفة التكليف الإلزامية، فكما أن حكمه بقبح التكليف الإلزامي حكم معلق على عدم ورود الترخيص على الخلاف، فكذلك حكمه بقبح تفويت الملاك الملزوم معلق على عدم ورود الترخيص من المولى في التفويت. فأما إذا أذن المولى في تفويت الملاك الملزم ورخص فيه فلا يكون تفويته قبيحا، لأن العقل إنما يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم من باب أن المولى لا يرضى بذلك. فأما إذا أذن المولى ورخص فيه فينتفي حكم العقل بانتقاء موضوعه، فيكون جعل الترخيص من قبل المولى واردا على حكم العقل ورافعا لموضوعه، فينتفي حكم العقل حينئذ بانتقاء موضوعه. فإذا هذا المانع أيضا ليس مانعا. وهنا وجه آخر لعدم إمكان جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا الوجه ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه. وحاصل هذا الوجه أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في التنجيز، فكما أن العلم التفصيلي ينجز تكليف المعلوم تفصيلا، فكذلك العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم تفصيلا، وهو التكليف المتعلق بالجامع. فإن التكليف المتعلق بالجامع هو المعلوم تفصيلا للمكلف، وهو الواصل إليه. وأما خصوصية كونه متعلقا بهذا الفرد بخصوصه أو بذاك الفرد بخصوصه فهي مجهولة وغير واصلة إلى المكلف، فالواصل إنما هو التكليف المتعلق بالجامع فقط، وهو معلوم له تفصيلا. فالعلم الإجمالي إنما ينجز التكليف المعلوم له تفصيلا، وهو التكليف المتعلق بالجامع. وأما خصوصية كونه متعلقا بهذا الفرد بعينه أو بذاك الفرد فهي مجهولة، وهذه الخصوصيات غير دخيلة في موضوع حكم العقل بحكم المخالفة ولا بوجوب الإطاعة. فهذه الخصوصيات غير دخيلة في موضوع الحكم العقل بحكم الطاعة وحسن وحسن الطاعة بحكم المعصية وحسن الطاعة. وذلك لأن العقل إنما يحكم بحكم مخالفة التكليف المنجز الواصل إلى المكلف وحسن إطاعته ووجوب امتثاله. والذي وصل إلى المكلف هو التكليف المتعلق بالجامعة. وأما الخصوصيات فهي غير واصلة إلى المكلف. وعلى هذا فلا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فكما أن العلم الإجمالي العلم التفصيلي منجز للتكليف المعلوم تفصيلا فكذلك العلم الإجمالي. وعلى هذا كما أن العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز فكذلك العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. فإذا كان علة تامة لا يمكن جعل الترخيص الظاهري في أطرافه جميعا لأنه ينافي قوله علة تامة للتنجيز. فلا فرق من هذه الناحية بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. هذا ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه. والجواب عن ذلك قد ظهر مما تقدم. فإنا ذكرنا أن حكم العقل بخبث المخالفة وأنها معصية للمولى وظلم وتفويت لحقه حكم معلق على عدم ورود الترخيص حتى في مورد العلم التفصيلي. فإن هذا الحكم حكم معلق حتى في مورد العلم التفصيلي. غاية الأمر أنه لا يمكن جعل الحكم الترخيصي في مورد العلم التفصيلي من ناحية أخرى لا من ناحية حكم العقل بحكم المخالفة لا من هذه الناحية بل لا يمكن جعل الترخيص من ناحية أخرى وهي أنه لا يمكن ردع القاطع عن قطعه. فمن هذه الناحية لا يمكن جعل الترخيص لأنه لغو. ولكن لا مانع من جعل الترخيص في موارد العلم الإجمالي فإن هذا المانع غير موجود. فحكم العقل بحكم المخالفة لا يكون مانعا لأنه حكم تعليقي وليس بتنجيزي. والمانع الآخر الموجود في مورد العلم التفصيلي فهو غير موجود في مورد العلم الإجمالي. وعلى هذا فلا مانع من جعل الحكم الترخيصي الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي ثبوتا. وإن بحد الآن قد تبين أنه لا مانع من جعل الحكم الشرعي الظاهر في تمام أطراف العلم الإجمالي في مقام الثبوت، وإنما الكلام في مقام الإثبات، فهل هناك مانع عن شمول الأدلة لتمام أطراف العلم الإجمالي في مقام الإثبات، أو أنه ليس هناك مانع؟ يقع الكلام في مقام الإثبات في مرحلتين: المرحلة الأولى في شمول أدلة الإمارات التركيزية لتمام أطراف العلم الإجمالي، المرحلة الثانية في شمول أدلة الوصول العملية لأطراف العلم الإجمالي جميعا. أما الكلام في المرحلة الأولى فلا شبهة في أن أدلة الإمارات الترخيصية لا تشمل الأطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضا. أما كلا فمن أجل لزوم المعارضة بين الإمارات في أطراف العلم الإجمالي والمناقضة بينها ودليل الحجيات لا يشمل الإمارات المتعارضة. فإذا علم المكلف بنجاسة أحد إنهائين، وفرزنا أن أحدهما في طرف الشرق والآخر في طرف الغرب، وقامت البينة على أن الإنهاء الشرقي طاهر، فهذه البينة تدل بالمطابقة على أن هذا الإنهاء طاهر، وتدل بالالتزام على نجاسة الإناء الغربي، فإن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يكون سببا لهذه الدلالة الالتزامية، والمفروض أن الإمارات تكون مثبتاتها حجة، فإذن البينة تدل بالمطابقة على طهارة الإناء الشرقي وبالالتزام على نجاسة الإناء الغربي. فإذا فرزنا قيام بينة أخرى على طهارة الإناء الغربي، فهذه البينة تدل على طهارته بالمطابقة وعلى نجاسة الإناء الشرقي بالالتزام، فعندئذ تقع المعارضة بين المدلول المطابق لكل من البينتين والمدلول الالتزامي للأخرى على نحو التضاد، فإن المدلول الالتزامي للبينة الأولى تهار نجاسة الإناء الغربية، والمدلول المطابق للبينة الثانية تهارة الإناء الغربية، وكذلك الحال في الإناء الشرقي، فتقع المعارضة بين المدلول المطابق لكل منهما والمدلول الالتزامي للأخرى. ومن الواضح أن دليل حجية البينة لا يشمل بينتين المتعارضتين على نحو التضاد أو التناقض، فإذا تسقط كلتا البينتين تسقط كلتا البينتين عن الحجية فلا يمكن شمول دليل الحجيات لكلتا البينتين معا. وهذا معنى أنه لا يمكن شمول دليل الإمارات المرخصة لجميع أطراف العلم الإجمالي. وأما بعدا فسيجيء تفصيله في مصحف التعادل والترجيح بعونه تعالى وتقدس. فالنتيجة أن أدلة الإمارات المرخصة لا يمكن شمول الإمارات في أطراف العلم الإكمالي جميعاً ولا بعضاً. وأما الكلام في المرحلة الثانية فالمعروف والمشهور بين الوصوليين منهم مدرسة المحقق النائم قدس الله أسرارهم أنه لا مانع من شمول أدلة الوصول العملية لأطراف العلم الإجمالي جميعا، لا مانع من ذلك في مقام الإسرافي، والمانع من ذلك إنما هو في مقام الثبوت. وحيث إنه لا يمكن في مقام الثبوت جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي، فمن أجل ذلك لا يمكن شمول الأدلة أدلة الوصول العملية لجميع أطراف العلم الإجمالي في مقام الإشراطي. فإذا استحال جعل الحكم الترخيصي الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي في مقام الثبوت استحال إطلاق الأدلة الوصول العملية لتمام أطرافه في مقام الإشراط، لأن مقام الإشراط تابع لمقام الثبوت. فمن أجل ذلك لا بد من تقييد إطلاقات أدلة الوصول العملية بغير موارد العلم الإجمالي وتخصيصها بالشكوك البديهية فقط والشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي خارجة عنها، ولا يمكن شمولها للشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي لاستحالة جعل الحكم الترخيصي في تلك الموارد. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه لا مانع من جعل الحكم الترخيصي الظاهر في تمام أطراف العلم الإجمالي، فهل هناك مانع في مقام الإثبات عن شمول أدلة الوصول العملية لأطراف العلم الإجمالي جميعا، أو لا مانع هناك في مقام الإثبات نتكلم فيه؟